السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لازلنا مع أسوة، بدأنا نوصل كده لنهاية الموسم الأول، والحقيقة التأسي ما ينفعش نفضل نتكلم عنه بشكل مفصل زي ما عملنا في الحلقات اللي فاتت من غير ما نلقي الضوء على تأسي من نوع محوري جدا ومركزي جدا في خطاب الشريعة، وهو التأسي الأخلاقي، اللي هو اصلا احنا يعني مش عارف ازاي اجلناه للحلقه ال11، بس فعلا كنا مضطرين ان احنا نؤصل للمعنى في البدايه بس نوصل بقى ليه ونتكلم عن التاسي الاخلاقي. الحقيقه خطاب الاخلاق في الشرع وخطاب الاخلاق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الانبياء من قبله وفي حياه الصالحين خطاب مركزي جدا، ما ينفعش ان احنا نغفله، ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش عنه بشكل مفصل، خصوصا في توقيت ما حدش يقدر ينكر ان في ازمه، في أزمة أخلاق. الكلمة دي بتتكرر كتير، والحقيقة يعني من كثرة تكرارها بدأت تفقد معناها، بس لازم نستعيدها. في أزمة، في أزمة، في أزمة حتى عند المتأسين اللي هم مفروض ان هم بيزعموا التأسي، بيقولوا احنا متسننين، احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو جينا نسترجع كده من عدة أعوام في أفرادنا، في احدنا، الناس اللي نحسبها على خير والناس اللي بتحاول انها يعني تعظم الشرع وتعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي ان الاخلاقيات والتعاملات حتى يعني على مش على صعيد اللسان بس، على صعيد اللسان وعلى صعيد المعامله اليوميه والاختبارات الحياتيه اللي بتحصل دايما بالدرهم والدينار والجنيه والدولار والكلام بقى العملات بقى، تبدا الكلام لا، الوضع كان مختلف، كان مختلف من أدنى صوره لأعلاها. خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني لما النهاردة يتم التأصيل ويتم الادعاء بأن البذاءة ده دين، بأن إن أنا أشتم وأنا شخص متدين ده شيء عادي أصلا، مش كاستثناءات، لأن ما أنا عارف إن هيقولك طب ما هو ثبت مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو مثلا سيدنا أبو بكر الصديق قال كذا. طيب ما هو لما قال كده هل كان بيقولها بشكل مستمر؟ هل دي طبيعته؟ ما احنا عايزين من منطلقاتنا في التأسي اللي قلناها، قلنا ان العبرة مش بأحد النصوص او بنصوص استثنائية. النهاردة في الاخلاق لما نيجي نتكلم عن الخطاب الاخلاقي في عموميات يعني مطلقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولك ليس المؤمن بالطعان ولا الفاحش البذيء ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، لا، واضحة محكمة، وفي استثناء نعرف ساعتها ان ده مش من الطعن ومش من البذاءة، لما يكون ده الوضع الاستثنائي، لما يكون الوضع المبرر، لما يكون الوضع اللي النبي عليه الصلاة والسلام اتقالت في صيغته في سياقه. النهاردة في وجود هذه الأزمة واحنا بنتكلم عن الأسوة والتأسي، عايزين نبدأ نسأل أنفسنا ايه مقام او مكان التأسي الأخلاقي في حياتنا، وازاي نقدر نصلحه من خلال الاستمداد من القدوات ومن الاسوات. هنبدا يعني اسيب اخويا بقى الدكتور محمد فرحات يكلمني عن النقطه دي. اتفضل يا دكتور.
لا، وانا النهارده ان شاء الله اللي هسيبك باذن الله اللي هتتكلمنا
في الاستفاضه. شكلك زعلت في الحلقه اللي فاتت.
لا لا، بس بتكلم على جزئيه. انا هطرح الاول الموضوع من بدايته. احنا بنقول في مشكله اخلاقيه، تمام؟ تمام. طب ما احنا قبل ما نتكلم عن المشكله الاخلاقيه، هو ما تيجي نتكلم على الاخلاق نفسها.
ماشي.
يعني لما نتكلم على وجود الاخلاق في الخطاب الشرعي، هو يعني ايه الاخلاق؟ ودي احد الحاجات برضو اللي للمعلومه عامله تشويش عندنا في فكره
ممتاز.
الاخلاق، لو حبينا نعرف الاخلاق ننظر كده لمصطلحات اهل العلم. الامام الجرجاني يقول الخلق عباره عن هيئه للنفس راسخه يصدر عنها الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية.
أيوه.
لحتة مهمة جدا. بيقول لك هي عبارة عن هيئة راسخة في النفس. بتطلع بقى منها تصدر عنها الأفعال من غير أي تكلف، طالعة كده بسهولة وروية. فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت هذه الهيئة خلقا حسنا. وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا. يقول إيه بقى؟ وإنما قلنا إنه هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه. أدي معيار ضابط عندي الفارق بين الأخلاق والسلوك. لاحظ دي كويس،
راسخ في نفسه
الخلق ده حاجة جواه مستقرة. لما أقول فلان كريم مش ما مش مش دلالتها في اللفظ معناها ان فلان عمل معايا موقف كرم. ممكن فلان ما يكونش كريم بس اكرمني لعلة. فلا يقال عن هذا خلقه الكرم. متى يقال خلقه الكرم؟ اذا كان سجية تخرج منها الافعال بقى من غير اي تكلف. هو طيب بعضه طيب، هو انسان حليم خلقه الحلم. لكن ممكن يكون واحد مش حليم ويتحلم، ممكن واحد مش صبور ويتصبر، وهكذا. فدي الجزئية الأولانية، بفرق ما بين أخلاق وسلوك. الخطاب الشرعي بقى بيضبط الاثنين، دي حتة مهمة جدا. الخطاب الشرعي ما بيركزش على السلوك لوحده ويترك الأخلاق، ولا يركز على الأخلاق فيجعلها قيما بعيدة ولا يجعل لها سلوكا متشكلا على الأرض.
لا، وضحت الحتة دي شوي.
نقول هل يا ترى لما يكون عندي واحد بيتصرف بشكل خاطئ، وليكن ان هذا الانسان غير منفق، الشرع هنا بيقول له تنفق. هو لو انفق ولسه من جواه نفسه غير راضية، يبقى هو كده عالج المشكلة؟
لا،
الشرع بيخليه ينفق، يبقى عدله منطقة السلوك.
سلوك لغايه ما تتحول لخلق.
نفس الوقت الله ينور عليه، نفس الوقت بيعالجها داخليا لحد ما يبقى هيئه راسخه مستقره جواه.
طب هل ده معناه ان مثلا، يعني خليني النهارده في الحلقه دي يعني ابقى متصل بالواقع اكتر.
تمام.
طبعا مش بقلل من التأصيل بتاعك، يعني بصراحه بيمتعني يعني وبيفيدني. بس انا عايز اشوف احنا ايه اللي حصل، يعني في الواقع الحالي. هل هي كانت سلوكيات وليست أخلاق، فلما أتت المحكات أو الابتلاءات وظروف الاختلافات والمشارب والأهواء الكثيرة والإشكالات المعاصرة أظهرت حقيقة أن دي ما كانتش سجايا؟
لا، أنا عايز لك الـ 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 أقول أن
ولا احنا ما كناش فاهمين التأسي صح أصلا.
لا، هو البداية صح أن أنت بدأت بكلمة أن هي أزمة أخلاق. ده التشخيص الصحيح. أن اللي عندي دلوقتي مش مجرد سلوكيات خاطئة. لا، ده عندي موضوع أكبر. أنا ممكن واحد يكون أصلا طبعه كويس بس تصرف سلوكا خطأ لأنه تحط في ظرف معين. ده ساعتها أنا مش بنفي عنه أنه هو إيه كويس. النظرية التعميمية لما أشوف واحد صالح وعمل موقف غلط فبينفي عنه الصلاح.
لا،
إحنا بنقولش كده بقى. احنا بنقول هو اخطأ في السلوك. امتى انفي عنه الصلاح؟ لما الصلاح يتشال منه كسجية. الازمة اللي موجودة دلوقتي في سلوكيات خاطئة، نعم الاكتر من كده، وده الاشكالية الاكبر، في اخلاق منظومة خلقية كاملة صار فيها خلل. نرجع للي احنا اصلا كنت بنتكلم فيه، موقع الاخلاق. دي بقى الحتة انت عايز توضحها لنا انت بقى. موقع الاخلاق داخل الخطاب الشرعي ايه؟ يعني لما جينا نتكلم في الفلسفة، الفلاسفة حطوا كده جزء اسمه فلسفة الأخلاق. بقى جزء من الفلسفة وبيدرسوه، يعني حتى بيعودوا يفصلوا الكلام بقى، يعني ايه خلق اصلا، يحطوا للخلق 20-30 تعريف عشان يعرفوا هكلمك في ايه، ويبدأ يجيب لك في الخلافات حوالين الموقع. بقى احنا لما نتكلم بقى في الدين، الخلق بقى عبارة عن ملف داخل الدين ولا هو موقعه فين في الدين؟
هو الإجابة عندها واضحة جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق.
أحسن الله.
يعني لو قعدنا نتكلم في حديث كثير جدا مش هنجمل إجمال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان نوعية هذا الحديث بعض الناس برضو بتفهمها بشكل اللي أنت ذكرتهم في حلقات سابقة، اللي هم أصحاب الخطاب الاختزالي، إن الأخلاق هي كل شيء، فما فيش عبادة، ما فيش عمل للدين. أيوة. ما فيش نفع عام. أخلاق، أنا أخلاقي كويس، أنا راجل مؤدب، لكن ومعاملاتي كويسة جدا، وما بخونش وما بكذبش،
أو أنا ما بصليش. بس
أنا نموذج مشهور جدا. لكن هنا عايزين نفهم الحديث ده الأول، لازم نضبطه كتأسي، إن طبيعة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده متكرر في كلامه، لما يقولك مثلا الحج عرفة وينفع حج من غير مطوف؟ وهتقولك جربتها ونفعت. طب ما هو الحج عرفة. لا، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة خطابه لما يحب أن يبرز قيمة شيء بشكل كبير جدا ممكن يقولها بصيغة المبتدأ والخبر. الدين النصيحة. طب ما الدين في حاجات تانية غير النصيحة بلا شك، في بر الوالدين، في الجهاد في سبيل الله، في الإنفاق، في الصلاة، في كل شيء. بس هو قال هنا الدين النصيحة ليه؟ لبيان قيمة النصيحة. هنا برضو إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق
فيها حصر،
وإنما بعثت في رواية لأتمم مكارم الأخلاق. روايتين صحيحة، وإن كان الرواية الأصح صالح الأخلاق. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده الرسالة تجيلنا بقى، الرسالة المعتادة مع الأخلاق لها فعلا قيمة كبيرة، مش هي كل شيء زي الخطاب الاختزالي، لكن هي شيء محوري جدا. كان بعض السلف يقولوا لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. فقالوا وبما كان الحسن البصري، الحسن البصري هو اللي قال الكلمة دي، فقالوا وبما ذلك، أنت كل حاجة لازم تقول عليها دليل. قال ألم تسمعوا أن الله سبحانه وتعالى قال عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل. فالمتاع الدنيا قليل، لكن خلق النبي عظيم. شوف كانوا بيحسبوا الخطاب الأخلاقي إزاي، كان له يعني تواجد. وطبعا لو جينا نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الأخلاق كم هائل لا يمكن إحصاؤه بقى فعلا. يعني لو اتكلمنا عن أحاديث النفع العام قبل كده وإنها كم لا يمكن إحصاؤه، فأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخلاق شيء أعجب من ده. يعني لما نيجي نشوف مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان، يمكن الوقت برضه بياخدنا فمضطر إن أنا أجمل بسرعة. أنا كنت مجمع الحقيقة أحاديث كثيرة جدا في مسألة الأخلاق.
قبل ما تسترسل في الحتة دي أنا مش عايز أفوت الجزئية اللي بدأنا بها السؤال، يعني الخطاب الأخلاقي على ساعته حطه لي فين؟ فين في خطاب الشرع؟ طرف ولا مركز؟
مركز.
مركز طبعا.
طبعا
خطاب محوري جدا.
لا ما بقولك اهو،
انما بعثت لأتم،
هو بيقول اهو انا هتكلم دلوقتي عن شعب الايمان.
اي
خلاص شعب الايمان. ويبدا يمثل بالايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله خلاص الموضوع انتهى، وادناها
إماطة.
طب وإماطة الاذى ده ايه غير النفع المتعدي؟ ده راجل خلوق.
صحيح،
ده راجل بيشيل الحاجه الادب ده. والحياء
شعبة.
طب ايه الحياء ده؟
خلق.
خلق الاسلام في روايه، وخلق الاسلام الحياء، ان لكل خلق ان لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء. لما نلاقي ده في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن شعب الايمان
بالظبط،
فيختار من ثلاث امثله مثلين اخلاقيين، يبقى الموقع ايه؟ بعد ما اتكلم عن التوحيد طبعا الاصل
اكيد طبعا.
لكن لما نلاقي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والنقطه اللي انا بدات بيها لما بنتكلم عن استثناءات لا تقدح، بل هو تمام الخلق بالمناسبه. يعني لو النبي عليه الصلاه والسلام اشتد على احد المشركين او قال كلمه فيها نوع من انواع القوه في الكلام ده، لان حسن الخلق اصلا وضعه الشيء في موضعه. من الحكمه، من الحكمه بيعدوها العلماء بالمناسبه من الاخلاق، والحكمه وضع الشيء في موضعه. لكن تعالى بقى لكم الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيها، لما يقول لك مثلا حسب الرجل ان يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الا ان البذاء لؤم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الحياء من الايمان والايمان في الجنه، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وان الله لا يبغض الفاحش البذيء، اللي هي زي ما انت قلتها صفته كده، واللي النهارده بنلاقيها في بعض اخواننا واصدقائنا وبيستحلوها. والحقيقه دي يعني حديث ذو شجون ومتصل بفكره الاستقامه، لكن طبعا كالعاده وقت الحلقه خلص فمش هقدر ان انا يعني افصل، لعلها في لقاءات اخرى. اكتفي بهذا القدر، وبشكر الدكتور محمد فرحات على كلامه الماتع. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.